الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم، ألا وهو الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب 27 في الإحسان إلى الجيران. هذا الحديث أعقبه المؤلف رحمه الله تعالى بعد الأبواب التي دلت على الإحسان إلى المماليك، وقبله الإحسان إلى الذرية من الأبناء، وقبل ذلك أيضا صلة الرحم وبر الوالدين. أعقب هذا بعد هذا مباشرة بالإحسان إلى الجيران، وابتدأ بالجيران بعد الأقارب لما للجار من حق عظيم، كما سيتبين في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى أنه لكثرة حقه ومكانته حتى اشتدت فيه الوصية والحديث، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقسم له شيء من الميراث من كثرة ما أوصي بالجار. والحديث عن الجيرة والجيران حديث كثيرة جدا يصعب حصرها، ويبين هذا يعني في إيراد بعض الأحاديث فيما يتعلق في إكرام الجار وعدم إيذائه والظلم الشديد على من آذى الجار وظلم جاره أنه متوعد بوعيد شديد جدا، ومن أكرم جاره فله الفضيلة والأجر العظيم كما سيتبين معنا في الأحاديث. وقبل ذلك نريد أن نبين من هو الجار ومن الذي يعني يصدق عليه أنه من الجيران. لا شك أن الجار هو ما سمي من الجيران عرفا، أي تختلف أعراف الناس في مسمى الجار، ولكن الجار هو كل من اشترك مع الإنسان في المنافع العامة، في المساكن والمنافع العامة، أي يشتركان في الطرق، يشتركان في المخرج، يشتركان في مواقف السيارات، يشتركان في مدخل البيت ومخرجه، يشتركان في المسجد الذي يصليان فيه أو المتجر الذي يشتريان منه، يكون لهم شراكة في المنافع العامة المتعلقة بالسكن، هؤلاء هم الجيران. ورد مفهوم عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بسابع جار، هذا ليس بحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وإنما حد الجار عرفا هو ما اشترك مع الإنسان في منافع السكن العامة، فيدخل فيه من كان ملاصقا له أو من كان ملاصقا للملاصق له أو الثالث أو الرابع، وأحيانا يكون الملاصق ليس من الجيران، كأن يكون البيت على امتداد شارع طويل فيكون ملتصقا بجاره من جهة الخلف من ظهره، ولكن أبوابهم لا تفتح على بعض ولا يستطيع أحدهم أن يصل إلى الآخر إلا بعد أن يتجاوز 10 أو 20 بيت، هذا في بعض الطرق وبعض البيوت يكون ملتصقا به، إلا أنه ليس له معه اشتراك في منفذ ولا يراه في مدخل أو مخرج، فهذا ليس له ما لغيره من حق الجيرة. أما الجار الذي يكون مشتركا مع الإنسان في مدخله ومخرجه، ويكون مشتركا مع يعني صاحب البيت في أمور كثيرة، فهذا له حقوق عظيمة جدا كما سيأتي في الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك عن يحيى بن سعيد. هذا الحديث حديث عظيم، ويبين مكانة الجار وأهمية الجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي يكثر من الوصاية بالجار وإكرام الجار والقيام بحق الجار وعدم إيذائه، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيقسم له من الميراث لشدة أهميته ومكانته، كما لو أنه أحد القرابة كالوالدين أو الأبناء أو البنات. فهذا الحديث يدل على مكانة الجار وأهمية الجار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي أن إيذاء الجار سبب لنقص الإيمان وسبب لأن يعني يقع الإنسان في معصية عظيمة، وما كان فيه إثبات إيمان أو نفي إيمان فإن ارتكابه إن كان فيه نفي إيمان أنه من المحرمات ومن الكبائر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يطلب ثواب الله عز وجل ويرجو ما عند الله عز وجل في الآخرة، فلا يجوز له أن يؤذي جاره. وهذا يدل على أن إيذاء الجار من الكبائر المحرمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا الذي لا يأمن جاره بوائقه ومصائبه وإيذاءه لجاره، هذا ليس من المؤمنين، أي ليس من الذين استكملوا الإيمان، وليس من الذين حققوا الإيمان الواجب، أي أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا أمره خطير وعظيم، لأن إكرام الجار أمر واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الجار له حق على الإنسان. وأيضا روى ابن ماجه بإسناد صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أعرف إن كنت أحسنت أو أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. أي أن الجيران هم أخبر الناس بجارهم، فإن شهدوا له بالحق، وشهدوا له بالصلاح، وشهدوا له بإكرام جيرانه، فهو من الصالحين. وأما إن كان مؤذيا وسيئا فالجار أعرف الناس بجاره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي بسند صحيح. فخير الجيران هو خيرهم لجاره، لأن الله عز وجل يحب هذا الفعل ويحب الإحسان إلى الجيران. فليحذر المسلم من أن يؤذي جاره، وأن يتعدى عليه، أو أن يأخذ شيئا من حقوقه، أو أن يعني يفسد عليه معيشته. فالجار إذا كان سيئا فإن البيت يعاف، وكما يقول الناس الآن: انظر إلى الجار قبل الدار. لأن الجار قد يجعل الإنسان يخرج من بيته، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، فقال له: اصبر. فاشتكى إليه مرة أخرى فقال له: اصبر. فاشتكى له مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك وألقه في الطريق. فإذا مر عليه أحد قال له: لماذا تفعل هذا؟ قال: لأن جاري جار سوء قد آذاني. فلما اشتهر عن هذا الجار أنه جار سوء، جاء يطلب من جاره أن يعيد متاعه إلى البيت ويعاهده بأنه لا يعود إلى ذلك. لماذا؟ لأن الجار هو أعرف الناس بجاره، وأكثر الناس إيذاء أو إحسانا إلى جاره. فإن الجار إذا احتاج إلى أمر فأقرب الناس إليه وأكثر الناس رؤية له هو جاره، قد يراه أكثر حتى من إخوانه الذين يسكنون في أماكن بعيدة. إذن الجار له مكانة وله أهمية عظيمة، وهذا يعني يختلف باختلاف الأعراف. يعني من يسكن الآن في بيت، فالذي البيت الملاصق له هو جار له، وأما من يسكن في شقة من ضمن عمارة طويلة مثلا فيها 20 دورا، فإن الجار الملاصق له والقريب منه في هذه الأدوار هو الذي يكون الجار الذي له الحق. فكل من اشترك مع الإنسان اشتراكا في مداخله ومخارجه وحاجاته الأساسية في المسكن فهو جار له واجب الحق. يقول رحمه الله تعالى الباب 28 في إكرام الضيف: أتبع ما يتعلق بالجيران حق الضيافة. والضيف هو من قصد الرجل أو قصد الإنسان من خارج البلد، هو من قصده أتى إليه قاصدا له من خارج البلد. أما إذا لم يأتي قاصدا له، أتى إلى البلد لغرض له وزار صاحبه يعني من باب الزيارة، فليس هذا من الضيوف، إنما هو زائر. وكذلك من كان في نفس البلد، فإذا جاءك من هو في نفس بلدك ونفس منطقتك ومكانك فإنه لا يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا. أما الكلام هنا في إكرام الضيف، إكرام الزائر لا شك أنه مستحب وله فضيلة، وهو من فعل الكرماء. لكن الآن نتكلم عن الوجوب والمسائل التي ورد فيها الوجوب، هو ما يتعلق بإكرام الضيف، وهو الذي قصد إليك من خارج بلدك. الضيف إكرام الضيف خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لما جاءه ضيوفه ذهب وجاء بعجل سمين إكراما لضيوفه. وأيضا يقولون واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. فهو خلق إسلامي، خلق أنبياء ومرسلين، خلق عربي إسلامي ينبغي على الإنسان أن يتحلى به ويتخلق به. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أخبرنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الليث عن المقبري. الحديث في الصحيحين يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيجب عليه أن يكرم ضيفه. وإكرام الضيف لم يحدد يعني مقدار معين، وإنما أطلق هكذا: فليكرم ضيفه حتى يبالغ في إكرامه بقدر ما يستطيع، في أن يجهز له المكان الذي ينام فيه، في أن يطعمه الطعام الذي ليس هو كطعامه في كل يوم، بل يكرمه بطعام زائد إكراما له واحتفاء به وترحيبا وبشاشة لهذا الضيف الذي جاء إلى الإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جائزته يوم وليلة، أي هذا الذي يجب أن يكون إضافيا على مجرد الإكرام. جائزته أي الاحتفاء به والمبالغة في إكرامه يكون في يوم وليلة، اليوم الأول والليلة الأولى. ثم الضيافة تكون 3 أيام بعد ذلك، أي ضيافة واجبة بأن يطعمه مما يطعم ويؤكله ويشربه مما يشرب إكراما له وتخصيص مكان له لينام فيه هذه الأيام 3. واختلف هل اليوم الأول من ضمن الأيام 3 أم هو يوم زائد، والحق أن يعني الباب باب إكرام، والمسافر يأتي من مكان بعيد، فيكون الجائزة في اليوم الأول والليلة الأولى لا تعد من 3، وإنما يكون له حق في 3 أيام غير اليوم الأول. وأيضا قيل جائزته لها تفسير آخر عند العلماء، قالوا جائزته أي إعطاؤه ما يكفيه يوما وليلة إذا أراد أن يرتحل، أي إذا جلس في ضيافته 3 أيام، فبعد ذلك يعطيه ما يكفيه مدة يوم وليلة حتى يبلغ أهله من مأكل ومشرب وزاد يتقوت به يوما وليلة. قالوا هذه جائزته إذا أراد أن يرحل، وهذه أيضا من إكرام الضيف. وأما ما بعدها فضيافة 3 أيام يقيم عنده ويأتي عنده حقا واجبا، أي يجب على المضيف أن يضيف ضيفه الذي جاءه قاصدا له من خارج البلد. ثم قال: وما بعد ذلك فهو صدقة، أي إذا جلس أكثر من 3 أيام فهذا إعطاؤه وإكرامه ويعني ضيافته بعد ذلك فهي صدقة ليست واجبة، إنما هي مستحبة وجائزة، إلا إذا بلغت أن يؤذي هذا المضيف، أن يؤذي صاحب المكان وأن يحرجه. يقول: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي لا يحل له أن يقيم عنده، يثوي أي يقيم، حتى يحرجه أي يوقعه في الحرج وضعف المال. وفي رواية مسلم: حتى يؤثمه، أي حتى يوقعه في غيبته فيأثم بذلك، لأنه قد تضايق منه وأنقص من ماله وآذى يعني آذى الرجل في بيته وأخذ يعني حيزا من البيت وجعل أهل البيت أكثر تحفظا في بيتهم. هذا من حيث العموم، وإلا فالبيوت تختلف وأعراف الناس تختلف، من الناس من له مكان مخصص للضيوف لا يؤذونه إذا أتى، وهذا يختلف أيضا في زيادة ذات اليد وقلة ذات اليد بين الناس. إلا أن الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يكرم ضيفه بالمعروف، أي بما يستطيعه، ولا يكون مطالب بأن يبذخ في العطاء أو أن يسرف في العطاء لضيفه. المهم أن الضيافة وإكرام الضيف أمر واجب 3 أيام، فإذا زاد على هذا فهو صدقة من الصدقات، والكرم من صفات الأنبياء ومن أخلاق أهل الشهامة والمروءة والكرامة. ثم يقول رحمه الله تعالى: الباب 29 في تراحم الناس. ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة ليبين أهمية أن يتراحم الناس فيما بينهم، يعني بعد أن تكلمنا عن من له علاقة بالرجل كأن يكون جارا أو يكون من والديه أو من صلة أرحامه، الآن يريد أن يتحدث عن الناس عموما. جاء رجل يريد أن يشتري، يريد أن يبيع، يريد أن يعني يستأجر، يريد أي شيء يريد أن يفعله مع البشر، فيجب عليه أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة والخصلة العظيمة، ألا وهي التراحم بين الناس. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم قال: قال جرير بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، وأخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث أبي ظبيان وزيد بن وهب عن جرير. هذا حديث مهم وله يعني فائدة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القاعدة العظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل، قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، الذي يمنع رحمته من الناس ويعامل الناس بغلظة وبوقاحة ولا يحب لهم الخير، فإن الله عز وجل يعامله بنقيض قصده، فينزع الرحمة، إذا نزع الرحمة عنه فإن الله يحرمه من الرحمة. يقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. يقول وأيضا روى أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أي ما ينزع الإنسان من الرحمة إلا إذا كان شقيا من الأشقياء. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا فضل من الله عز وجل للراحمين الذين يعطفون على الناس ويرحمونهم بنصيحة، ويرحمونهم بمال، ويرحمونهم بكف أذى، ويرحمونهم بتحذيرهم من السوء ومن الباطل ومن البدع ومن المعاصي ومن الكفر والشرك ومن الدعوة، ويعني يرحمونهم بالدعوة إلى الله عز وجل حتى يهديهم الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: الباب 30 في رحمة الصغير وتوقير الكبير وخدمة المشايخ. هذا أيضا تابع في للأبواب التي قبله في فضيلة رحمة الصغير. الصغير يحتاج إلى من هو أكبر منه أن يرحمه، أن يعلمه ما يخطئ فيه، أن يرشده إلى الطريق الصحيح، أن يدله على الخير، أن يعطف عليه إذا أخطأ. الإنسان الصغير معرض للخطأ كثيرا، حتى إن الكبير يخطئ، ولكن الصغير لأنه في بداية تجربته هو محتاج إلى من يربيه ويؤدبه ويعلمه الطريق الصحيح، فيحتاج إلى من يرحمه ويعطف عليه، خاصة إذا كان محتاجا لذلك كاليتيم أو غيره. فهذا من خلق الإسلام أن يرحم الصغير. وأيضا قال: وتوقير الكبير، أن يوقر الكبير، أن يحترم، أن يجل، أن يعرف له قدره، أن تحفظ له مكانته، أن يحترم، أن يقدم. الكبير في الإسلام له مكانة وشأن خاص. قال: وخدمة المشايخ، أي أهل العلم وكبار السن، أن يخدموا وأن تعرف مكانتهم وتعرف حقوقهم، فيقدم لهم من الخدمة ما لا يقدم لغيرهم. يقول: أخبرنا أبو علي الحسن ابن أحمد ابن إبراهيم ابن شاذان البغدادي بها قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عرعرة ابن البرند قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الناصح المعروف بالنصيحة الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصح لكل مسلم، هذا الصحابي كان كبيرا في السن، وكان أنس أصغر منه. فيقول أنس رضي الله عنه: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني، وهذا على خلاف المعهود، ينبغي للصغير أن يخدم الكبير، هنا قام الكبير بخدمة الصغير. يقول أنس: وكان أكبر مني وأسن، وقال: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول جرير تعليلا لفعلته هذه، لماذا يخدم من هو أصغر منه؟ لأن أنس من الأنصار. ويقول جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي من التعظيم ومن الخدمة ومن التضحية، وقال شيئا أبهمها حتى يبين أهميتها ومكانتها وتعظيما لها، لأنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون به، فأراد أن يعاملهم جزاء بعملهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأنهم كانوا يحسنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم استحقوا الإحسان، وهذا من محبة جرير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، لذلك كان يخدم من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فيقول جرير رضي الله عنه في تعليل فعلته هذه، قال: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي من الخدمة والتعظيم والتضحية، ثم قال: لا أرى أحدا منهم إلا خدمته، يعني جزاء لهم ومكافأة لهم على صنيعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يخدمونه ويقومون به. يقول: رواه البخاري عن محمد بن عرعرة، ورواه مسلم عن بندار وغيره عن محمد بن عرعرة. هذا حديث عظيم يدل على فضيلة جرير رضي الله عنه ومكانته، وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان يعظم الأنصار لأنهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. فالرحمة بالصغير أمرها مهم، وأيضا التوقير الكبير واحترام المشايخ أمره مهم، ومن أصح الأحاديث في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ولفظ أحمد: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا هو اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أقل أحوالها أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ليس منا، أي ليس منا ممن حقق كمال الإيمان الواجب، أي أنه قد ارتكب محرما وكبيرة. إذا لم يرحم الصغير ولم يعرف حق الكبير ومكانة الكبير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل وفي المشرب وفي الدخول من الباب كان يقول: كبر كبر، أي يبدأ بالكبير، ولا إذا أرادوا أن يتكلموا يقول: كبر كبر، أي يبدأ بالكبير، فكان الكبير هو الذي يبدأ أولا. ولذلك تجد بعض الناس الآن إذا أرادوا أن يدخلوا في باب ويريد أحدهم أن يكرم الآخر يقول: اليمين أول، والصحيح أن الكبير أول، ثم بعد ذلك إذا تساووا في السن يدخل من كان على الجهة اليمين، أما إذا اختلفوا في السن فالكبير هو الأول، وهو الذي يستحق الإكرام قبل غيره. ثم يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا بكر الأعنق عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس وقر الكبير وارحم الصغير ترافقني في الجنة. هذا الحديث فيه بكر الأعنق وهو لا يعرف، وقال العقيلي عن هذا الحديث: له أوجه ليس فيها وجه يثبت، كل الطرق التي ورد فيها هذا الحديث طرق ضعيفة منكرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه الحديث السابق، وأيضا يغني عنه ما رواه أبو داود والترمذي كما تقدم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم يقول رحمه الله تعالى: الباب 31 في النصح لكل مسلم والدلالة على الخير. هذا الحديث أو هذا الباب من الأبواب المهمة جدا التي من عمل بها قد انتفع في دينه ودنياه. النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على النصيحة وبين أهمية النصيحة في أحاديث كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهمية النصيحة في الإسلام عظيمة جدا، وذلك أيضا أن ثواب النصيحة أيضا عظيم جدا، وهو أن لكل من فعل فعلا ودل غيره على هذا الخير كان له مثل أجره، أمره عظيم ومكانته عظيمة. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد ابن الحسن وأبو عثمان ابن عبدان النيسابوري قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان حاء أي تحويل للإسناد قال: وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو نصر أحمد بن علي بن شبيب القاضي قالوا: حدثنا أبو العباس هو الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي تقدم معنا في الحديث السابق، جرير بن عبد الله البجلي، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة، وأخرجه البخاري من وجهين آخرين أحدهما عن زياد بن علاقة. هذا الحديث يبين وصية عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعته بايع جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم، أن يكون ناصحا مخلصا في نصيحته، موجها دالا على الخير لكل مسلم. وممن خص بهم هذه النصيحة جرير بن عبد الله البجلي، لما له من عقل وحكمة، ولما له من يعني كان خطيبا مفوها، إذا تكلم تكلم بمنطق وحق، وتكلم بكلام عاقل. ولذلك لما توفي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، كادت أن تضطرب الأوضاع هناك، فقام رضي الله عنه فحدثهم وخطب بهم خطبة وبين لهم مكانة المغيرة، وبين لهم أنه سيأتيكم أمير، فثبتهم وهدأ من أمورهم حتى لا تكون فتنة. فكان هذا من نصحه للمسلمين. وأيضا أخباره وأحاديثه كثيرة في ذلك، حتى ورد عنه أنه بعث خادمه ليشتري له فرسا ب300 درهم، فلما اشترى له ذلك الفرس وجاءه به هذا الخادم، فرأى الفرس وإذ به يستحق أكثر من 300 درهم، فذهب إلى صاحبه الذي باعه فقال له: إن فرسك هذا قد اشتريناه ب300 درهم وهو يستحق أكثر من ذلك. فقال الرجل: قد رضيت ب300 درهم. فقال: بل هو يستحق أكثر من ذلك. فزاده 100. ثم نظر فيه قليلا فقال: بل هو والله يستحق أكثر من ذلك. فزاده 100 أخرى. فقال الرجل: قد رضيت. فزاده أخرى حتى بلغ به 800 درهم، أي أنه قد رضي بالبيعة الأولى 300 درهم، والبيعان إذا تراضيا في بيعهما فقد تم البيع، ولكن لأنه قال: قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، قال: والله لأنصحن له. لذلك لما قيل له: لماذا تفعل هذا وقد رضي الرجل منك بهذا المبلغ؟ قال: لأني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فهذا مما يدل على أنه قد التزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك ببيعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على مكانته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن ابن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم من أوجه عن الأعمش. اللفظ في صحيح مسلم أوضح من هذا اللفظ، وهو أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فقال: إنه قد أبدع بي، أي انقطع بي السبيل بسبب هلاك دابتي، ليس عندي ما يحملني. فقال رجل كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدله على من يحمله، فلان يحمله ويستطيع أن يحمله. فدله على رجل آخر، فقام الرجل الآخر بحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا حديث والله إنه من أعظم الأحاديث ومن أهم الأحاديث ومن أكثر الأحاديث دلالة على فضيلة العلم ومكانة العلم ومكانة بث العلم وتعليم الناس الخير. تأمل يجلس الإنسان يعلم الناس حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس آية من كتاب الله عز وجل، يعلم الناس فقها من فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون عمله مستمرا لكل من عمل وعلم ونشر هذا العلم بعده من الناس. أمر هذا عظيم ومكانه عظيم جدا، أن يعلم الناس حديثا واحدا ثم يتسلسل هذا الفضل لمن علمهم أولا. ولذلك كان من تعلم حديثا، ونحن الآن نقرأ كتابا لكل من كان سببا في هذه اللقاءات، ولكل من كان سببا في هذه التسجيلات، ولكل من كان سببا في بث هذا العلم، ولمن طبع الكتاب، ولمن روى الكتاب وراوي الكتاب والرواة الذين هم فيه، وكل من نصح وأعان، كلهم يدخلون في هذا الأجر والثواب. فلا بد على الإنسان أن يجتهد في نشر العلم وأن يجتهد في بث العلم وتعليم الناس والدلالة على الخير، حتى يكون له أجر كأجر من فعل هذا الفعل بعده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.